الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأعلى إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. قال المصنف: ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا. ما زال الكلام في أحكام المساجد. يقول المصنف: يستحب بناء المساجد، يستحب تعمير المساجد وإعمار المساجد. هذا الحكم، الحكم باستحباب إعمار المساجد، حكم ضروري كما ذكر صاحب المدارك، حكم ضروري، الضرورة الفقهية قاضية لهذا الحكم في مسألة تسييد المساجد وبناء المساجد. استحبابها أمر ضروري ومجمع عليه، وأكثر مما هو مجمع عليه، وتدل عليه بعض الروايات الصحيحة. وقبل الروايات الآية الكريمة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فالآية الكريمة وبعض الروايات تدل على هذا الاستحباب. من الروايات رواية صحيحة قد يقال، رواية رواها الشيخ الكليني في الكافي، محمد بن يعقوب يعني الكليني، عن علي بن إبراهيم صاحب التفسير المعروف، علي بن إبراهيم الحمي صاحب التفسير الحمي، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير من أجلاء الأصحاب. وتعلمون أن الطائفة سوت بين مراسيل ابن أبي عمير ومسانيده، تعاملت الطائفة مع مراسيل ابن أبي عمير كالمسانيد، كمسانيد غيره لجلالة قدره وعلو شأنه. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عليكم السلام، عن أبي، عن أبي عمر، عن ابن أبي عمر، عن هشام بن الحكم من أجلاء أصحاب الإمام الصادق، عن أبي عبيدة الحذاء. أبي عبيدة الحذاء أيضا ثقة، هو زيد بن عيسى الثقة معروف. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عبيدة: فمر بي أبو عبد الله الإمام الصادق، ذكر هذه القضية وانتهى الأمر. ثم بعد فترة يقول: قال أبو عبيدة: فمر بي أبو عبد الله عليه السلام في طريق مكة، وقد سويت بأحجار مسجدا، رتبت مسجد متواضع، سويت الأرض وحجرته، حجرت هذا المسجد. الإمام أول ذكر قضية كبروية: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ثم بعد ذلك يقول: فمر بي أبو عبد الله عليه السلام في طريق مكة، وقد سويت بأحجار مسجدا، فقلت له عليكم السلام: جعلت فداك، نرجو أن يكون هذا من ذاك، نرجو أن يكون هذا اللي سويته الآن بالأحجار مصداقا للقضية الكبروية اللي ذكرتوها في يوم من الأيام. جعلت فداك، نرجو أن يكون هذا من ذاك. قال عليه السلام: نعم، يعني هذا من ذاك، إن شاء الله يكون هذا من ذاك. هاي الرواية واضح تدل على استحباب إنشاء وتعمير المساجد. وفي رواية أخرى في نفس الباب تذكر رواية أيضا عن أبي عبيدة الحذاء، لكن عن الإمام الباقر، نفس القضية تقريبا تنقل عن الإمام الباقر عليه السلام، لكن يزاد في هاي الرواية الثانية، يزاد يقول: كأنما ولو كمصحف قطات، يعني مبالغة في الصغر، ولو كان المسجد صغيرا. في نفس الباب الرواية الثانية في الباب: محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ محمد بن علي بن الحسين يعني الشيخ الصدوق، بإسناد الشيخ الصدوق عن أبي عبيدة الحذاء. أنا أتعمد أقرأ بعض الروايات وأذكر بعض الأسماء حتى يعني نستأنس ببعض الأسماء، حينما يقال محمد بن يعقوب نعرف الكليني لأننا ندرس لمعة، لابد أن يصير عندنا احتكاك بالروايات وبالأسماء. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر الإمام الباقر، الرواية السابقة كانت عن الإمام الصادق صلوات الله عليهم أجمعين، أنه قال: من بنى مسجدا كمصحف قطار. مصحف يعني موضع الفحص الذي تفحصه القطات. القطات نوع من الحمام، أكبر من الحمام، طائر أكبر من الحمام بقليل، ثقيل في طيرانه، سهل الاصطياد. القطات المصحف يعني المكان اللي تفحص القطات بصدرها وبأقدامها تهيئة له لأن تبيض فيه، هيئة تفحص هيئة حتى تبيض فيه. يقول: ولو بمقدار هذا المقدار الصغير مصحف قطار، ولو كان المسجد بهذا الحجم من الصغر، يقول: من بنى مسجدا كمصحف قطار بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عبيدة، ومر بي نفس القضية تماما لكن مع الإمام الباقر، قال أبو عبيدة: ومر بي وأنا بين مكة والمدينة أضع الأحجار، فقلت: هذا من ذاك؟ فقال: نعم. نفس القضية تقريبا منقولة عن الإمام الباقر. هاي الروايات واضح تدل على استحباب إنشاء وبناء المساجد وإعمارها ولو كانت صغيرة كما ورد في الرواية، ولو كمصحف قطار، مبالغة في الصغر إلى درجة بحيث فقط يمكن أن ينتفع المسلم من المسجد بأقل مراتب الانتفاع. قال: ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، فمن بنى الشارح يقول: فمن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مقتبس من الرواية، واضح هذا اقتباس من الرواية. وزيد في بعض الأخبار، هذا الخبر الثاني، وزيد في بعض الأخبار كمصحف قطات، هذا الخبر اللي يروي الشيخ الصدوق كمصحف قطات، هذا إشارة إلى الخبر الثاني اللي قرأناه. وزيد في بعض الأخبار كمصحف قطات، المصحف وهو كمقعد، مثل المقعد، كالمقعد يعني شنو في الوزن، وزن مصحف كوزن مقعد، لون أن مقعد على وزن اسم المكان والزمان، مصحف أيضا على هذا الوزن، مصحف مفعل، مكتب، معرف، مقعد ومصحف يعني اسم مكان الذي تبحثه، الموضع الذي تبحثه القطات، كمصحف قطات وهو كمقعد، الموضع الذي تكشفه القطات وتلينه بجؤجؤها. الجؤجؤ يعني الصدر، بصدرها تفحص صدرها وبأقدامها لتبيض فيه، والتشبيه به مبالغة في الصغر. الرواية إنما ذكرت مصحف القطات حتى تبين شدة المبالغة في الصغر. شنو شيء أصغر بعد من مصحف القطات؟ ماكو أصغر من مصحف القطات، لأن الرواية تقول باستحباب إنشاء المساجد ولو كان المسجد صغيرا، لكن لابد أن ينتفع به بأقل مراتب الانتفاع مبالغة في الصغر، بناء على الاكتفاء برسمه، بناء على الاكتفاء برسم المسجد، يعني يكفي مسمى المسجد ولو كان صغيرا، حيث يمكن الانتفاع به بالمسجد في أقل مراتبه، في أقل مراتب الانتفاع، وإن لم يعمل له حائط ونحوه، حتى إذا من دون حائط وغيره، مجرد أحجار وتسوية الأرض وتأهيئتها وفرشها للصلاة. شايفين في بعض الأماكن حينما تكثر مثلا الزوار، أو شايف أنا في بعض الأماكن اللي يكثر بيها الأطباء مثلا، ناس تجي تتعالج، أكو فد واحد مهيئ فد مكان معين، فارش فد سجادة، فارش فراش، حاطين تربة، هذا كافي ينطبق عليه الرواية. قال أبو عبيدة الحذاء، قال أبو عبيدة الحذاء في هذه الرواية الثانية، قال أبو عبيدة الحذاء: راوي الحديث مر بي أبو عبد الله في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا، فقلت: جعلت فداك، نرجو أن يكون هذا من ذاك. فقال: نعم. الرواية اللي قرناها تختلف بعض الشيء عن نعم شيخ.
نعم
لا لابد أن ينطبق عليه، لابد في انطباق عنوان المسجدية، لابد من تحقق يعني الموضوع المسجدية، يعني لابد أن يكون وقفا. نعم. ويستفاد من هذا مطلب آخر، يستفاد من هذا مطلب آخر، وهو أن عنوان المسجدية تنطبق على نفس الأرض، الأرض هو الذي يكون مسجدا يعني ولو لم يتحقق بناء عليه، نفس الأرض هو الذي تنطبق عليه عنوان المسجدية. لاحظ الرواية اللي قريناها، الرواية الأولى، الرواية الأولى اللي رويها الشيخ الكليني في الكافي تختلف عما نقل الشارح بعض الشيء. قال أبو عبيدة الحذاء: سمعت أبا عبد الله إلى أن يقول، قال أبو عبيدة: فمر بي أبو عبد الله. الشارح يقول مر بي أبو عبد الله، ما كفى، كان ينبغي أن يضيف الفاء الشارح اللي موجود بالمصدر أكفى. ثم بعد ذلك في طريق مكة: وقد سويت بأحجار مسجدا فقلت له، وما قال له بالرواية أكو فقلت له، شارح ما قال هذا، هم أيضا كون نضيفه يعني في مقام نقل الروايات، يعني مقتضى الأمانة أن ننقل نفس النص، الاحتمال أن يكون الاحتمال قوي أن الراوي نقل بألفاظ الإمام، فلابد من نقل نفس هاي الألفاظ، ألفاظ الراوي أو ألفاظ الإمام تنقل بعينها. الشارح ما ذكر الفاء في فمرة، وما ذكر له في قوله فقلت له. على أي حال الروايات تدل على استحباب بناء المساجد ولو صغيرة. ثم قال عليكم السلام، ثم قال: ويستحب اتخاذها مكشوفة، يستحب أن تكون المساجد مكشوفة من دون سقف، ولو في بعضها كما يقول الشارح، ولو بعضها يكون مكشوف والبعض الآخر يكون مغطى، كما في مسجدنا هذا اللي احنا الآن به، بعض مكشوف وبعض مسقف قبل أن تنشأ هاي التغطية اللي موجودة في الكشف. قال: ويستحب اتخاذها مكشوفة ولو بعض أهالي الاحتياج إلى السقف في أكثر البلاد لدفع الحر والبرد. المساجد تحتاج إلى سقف، فحتى يحافظ على هذا الاستحباب يكشف بعضها ويغطي البعض الآخر. ثم قال: والميضات على بابها، يستحب أن تكون الميضات، المراد من الميضات يعني الموضع المعد للوضوء وللتخلي، المواضع المعدودة للتخلي وللوضوء، يستحب أن تجعل في باب المسجد، على أبواب المساجد، لا أن تكون في وسط المسجد كما في مسجدنا الآن. احنا يستحب أن تكون خارج المسجد على أبواب المساجد، طبعا هذا قد يكون هذا خارج عن المسجد، يعني بغرضي أن ما تكون يعني بهذه الكيفية، مو أنه أريد أقول هذا واقعة المسجد، لا. على أي حال الميضات يستحب أن تكون خارج المسجد على باب المسجد، كما في دل على هذا الحكم بعض الروايات، وأيضا هي موافقة للاعتبار، يعني أن تكون الميضات خارج المسجد على باب المسجد، هذا أولا يسهل الانتفاع على المؤمنين، وثانيا لا تؤذي المستفيدين من المسجد من الرائحة، كما احنا احيانا نتأذى في وقت الصيف، يعني نتأذى من الرائحة، فيستحب أن تكون الميضات خارج المسجد على باب المسجد حتى يدخل الانتفاع بها، وحتى لا يتأذى المنتفعين من المسجد من الرائحة. يستحب أن تجعل خارج المسجد على باب المسجد ولا تجعل في وسط المسجد. هذا الكلام كله فيما لو كان وضع الميضات قبل تأسيس المسجد، قبل إنشاء المسجد، يعني حينما يجي صاحب المسجد الواقف حينما يريد أن يبني مسجدا ثم يوقف المسجد، حينما يريد يأسس الخريطة نقول له يستحب أن تجعل الميضات ما يعد للتخلي والوضوء والاغتسال مثلا للمجنب، هذا يستحب أن تجعله على باب المسجد ولا تجعل الميضات في وسط المسجد، هذا كله قبل إنشاء المسجد. أما بعد إنشاء المسجد فمن الواضح جدا أن الميراث إذا كانت الاستفادة منها لإزالة الخبث يحرم وضعها في وسط المسجد، يحرم وضع الميراث التي ينتفع منها للتخلي في داخل المسجد. هذا الحكم واضح جدا. أما بالنسبة إلى محل الوضوء التي ينتفع منها في إزالة الخبث، في إزالة الحدث عفوا، في رفع الحدث التي يتوضأ منها أو يغتسل فيها، فإذا أريد جعلها في وسط المسجد لا تحرم إلا إذا أضرت بالمسجد، إذا أضرت بالمسجد حينئذ تحرم، بخلاف ما يستفاد منه في رفع الحدث. ما يستفاد منه في رفع الحدث هذا يحرم وضعه في وسط المسجد بعد التوقيف، بعد وقف المسجد مطلقا. أما ما يستفاد منه في رفع الحدث هذا لا يحرم وضعه في وسط المسجد إلا إذا أضر بالمسجد بأي نحو من الإضرار، ولو مثلا ولو من ناحية دخول المجند إلى المسجد، هذا أيضا نحو من الإضرار بالمسجد، فلا يجوز وضعه في وسط المسجد. قال والميضات، هذا الميضات معطوف على المساجد، ويستحب اتخاذ المساجد ويستحب اتخاذ الميضات على بابها، على باب المساجد، يعني يستحب أن تجعل الميضات في باب المسجد، على باب المسجد. دل على ذلك بعض الروايات مثل الرواية المنقولة عن أبي إبراهيم عليه السلام: واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم، اجعلوا المطهرة على باب المسجد. قال والميضات وهي المطهرة للحدث والخبث على بابها، على باب المساجد لا في وسطها، يعني لا يستحب أن تكون في وسط المسجد. هذا على تقدير هذا الحكم، الحكم باستحباب جعل الميضات في باب المسجد وعدم الاستحباب بالنسبة إلى الوسط، الاستحباب وعدمه هذا إنما هو على تقدير أن يسبق هذا الشيء تأسيس المسجد. قال على تقدير سبق إعداده، سبق إعداد الميضات على المسجدية، إذا كان سابقا على الوقفية وسابقا على عنوان المسجدية والوقفية، إذا كان سابقا حينئذ نقول يستحب ولا يستحب. أما إذا كان بعد تأسيس المسجدية وبعد إنشاء المسجدية وبعد الوقت، حينئذ بعد ما نقول يستحب ولا يستحب، نقول يجوز ولا يجوز. وإلا إذا كان إذا لم يكن سابقا على عنوان المسجدية حرم في الخبثية مطلقا، والحدثية إن أضرت بها، إن أضرت بالمساجد، هذا مطلقا في قبال إن أضرت، فحرم في الخبثية مطلقا، يعني أضرت أو لم تضر، أضرت أو لم تضر هي حرام، هذا بالخبثية. والحدثية لا، الحدثية إنما تحرم إن أضرت بالمسجدية. هذا بالنسبة إلى الميضات. ثم قال والمنارة مع حائطها، يعني ويستحب اتخاذ المنارة مع الحائط. في المقام يذكر استحبابان. الاستحباب الأول أن تكون المنارة ملتصقة بحائط المسجد ولا تكون في وسط المسجد، هذا استحباب. استحباب آخر أن تكون المنارة من الارتفاع بمقدار لا تزيد على سقف المسجد، لا تزيد على حائط المسجد، أن تكون المنارة بنفس ارتفاع الحائط ولا تكون المنارة أكثر ارتفاعا من الحائط. هذان مستحبان يذكران في المقام. عبارة المصنف تشير إلى المستحب الأول، تقول يستحب جعل المنارة مع حائط المسجد. مع هاي مع تدل على المعية والمصاحبة، يعني أن المنارة مصاحبة للحائط، مصاحبة للحائط يعني شنو؟ يعني ملتصقة بالحائط ولا تكون في وسط المسجد، هذا استحباب. الشارح يقول يحتمل أن عبارة المصنف كما تدل على الاستحباب الأول اللي ذكرنا يحتمل أن تدل أيضا على الاستحباب الثاني. الاستحباب الثاني وهو أن لا تكون المنارة أعلى من الحائط. شلون؟ ببيان شلون نبين أن العبارة تشمل الاستحباب الثاني؟ يقول لوضوح أن المعية كما تدل على المصاحبة يعني الملاصقة هي تدل على عدم الارتفاع الزائد، لأن المنارة إذا بنيت مع الحائط، إذا بنيت مع الحائط وفارقت الحائط وارتفعت أعلى من الحائط، بعد المعية لا تصدق. لا تصدق المعية إذا طالت المنارة وارتفعت المنارة أكثر من الحائط، هي تفارق الحائط في الارتفاع. فإذا كلام المصنف كما يدل على استحباب أن تلتصق المنارة بالحائط ولا تكون في وسط المسجد، أيضا العبارة تدل على استحباب أن لا يزيد علو المنارة أكثر من الجدار. فالعبارة تدل على المستحبين معا. قال والمنارة مع حائطها لا في وسطها، يعني يستحب اتخاذ المنارة مع حائطها، مع حائط المساجد لا في وسطها، مع تقدمها على المسجدية كذلك كما تقدم في الميضات. شلون أن الميضات قلنا أن الميضات لا تكون وسط المسجد بعد المسجدية، المنارة أيضا كذلك، المنارة تأسيسها في وسط المسجد أو ملتصقة بالحائط، هذا كله في صورة ما لو سبق التأسيس على المسجدية. أما إذا كان بعد المسجدية، بعد أن وقف المسجد وخرج المسجد عن ملكيته، يريد يجعل المنارة في وسط المسجد، يقول لا، جعل المنارة في وسط المسجد هذا يضر بالمسجد فيحرم حينئذ. قال لا في وسطها، مع تقدمها، مع تقدم إعداد المنارة على المسجدية كذلك، يعني كما كان في الميضات، وإلا حرم. إذا لم يكن سابقا على إعداد المسجدية، إذا كان بعد المسجدية حينئذ يحرم، لوضوح أن المنارة تضر بالمسجد إذا كانت في وسط المسجد. ويمكن شمول كونها مع الحائط استحبابا أن لا تعلو عليه، عبارة المصنف يمكن أن تكون شاملة للمستحب الثاني، ويمكن شمول كونها مع الحائط، يمكن شمول هاي العبارة كون المنارة مع الحائط، هاي يمكن أن تكون شاملة لاستحباب أن تكون المنارة غير مرتفعة على الحائط، ويمكن شمول كونها مع الحائط استحباب أن لا تعلو عليه على الحائط، فإنها إذا فارقته المنارة، إذا فارقت الحائط بالعلو وارتفعت عليه، ارتفعت على الحائط، فقد خرجت عن المعية وهو مكروه، حينئذ ترتفع عن الحائط، تفارق الحائط، لا تصدق المعية. إذا لا تصدق المعية، قال المنارة لابد أن تكون مع الحائط، فإذا لم تكن المنارة مع الحائط صار هذا الفعل مكروها، فيدل على استحباب أن لا ترتفع المنارة وكراهة أن ترتفع المنارة عن الحائط. ثم قال وتقديم الرجل إليها يمينه، بل وتقديم الداخل إليها يمينه والخارج يساره. يستحب في الدخول في المساجد أن يدخل بالرجل اليمنى ويخرج بالرجل اليسرى. دل على ذلك رواية ذكرت في الكافي عن علي بن إبراهيم القمي، يعني محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن صالح بن سعيد القماط، صالح بن سعيد القماط ثقة، عن يونس لعله يونس بن عبد الرحمن من أجلاء أصحاب الإمام الصادق، رواية معتبرة أيضا بحسب هذا السند، رواية معتبرة. قال الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت وباليسرى إذا خرجت، رواية صحيحة معتبرة تدل على استحباب الدخول باليمنى واستحباب الخروج باليسرى، عكس ما يقال في الموضع التخلي تماما، في موضع التخلي يستحب الدخول باليسرى ويستحب الخروج باليمنى، لكن في موضع التخلي ما عندنا رواية كما في المسجد. بالمسجد عندنا رواية، وهذا تقدم وإحنا ذكرنا هناك، قلنا في موضع التخلي ما عندنا رواية، في المسجد هناك ذكرنا قلنا بالمسجد عندنا رواية، هاي الرواية. فبالمسجد عندنا رواية، بموضع التخلي ما عندنا رواية، نكتفي في التخلي في موضع التخلي بالإجماع، أجمعوا على استحباب الدخول باليسرى واستحباب الخروج باليمنى، الإجماع كافي يغني عن الرواية. قال المصنف: وتقديم الداخل إليها، تقديم الداخل إلى المساجد يمينه والخارج منها يساره عكس الخلاء تشريفا لليمنى فيهما. واضح الشارح ما يريد يعلم، هذا صحيح مفعول لأجله، لكن ما يريد يبين علة الحكم ودليل الحكم، وأن الدليل هو التشريف، ليفهم لوضوح أن الرواية موجودة مذكورة في أشهر الكتب الروائية في الكافي. فمو من المناسب أن يقال أن الشارح ما أثر على رواية، الرواية موجودة في الكتب الحديثية، الشارح لا شك جلالة وعظم شأن الشارح يمنعنا من أن نقول ما مطلع على الرواية، الرواية موجودة الشارح مطلع عليها، لكن الشارح يريد يبين كأنما الحكمة في هذا الحكم الشرعي هو التشريف لليمنى، فإن اليمنى إذا ما قورنت باليسرى أكيد هي أكثر شرفا، فلعل الشارح يريد يبين حكمة هذا الحكم تشريفا لليمنى فيهما، تشريفا لليمنى فيهما، يعني في التقديم في المسجد وفي التأخير في الخلاء. ثم قال: وتعهد نعله، يستحب أن يتعهد المسلم إذا أراد الدخول إلى المسجد، يستحب أن يتعهد نعله، يتعهد يعني يلاحظ ويراعي وينظر إلى نعله، هل أن نعله فيه شيء من النجاسة، لأن هو راح يدخل إلى المسجد بنعله وسيصلي بنعله، هذا مو غريب، مر علينا قبل كم يوم يستحب الصلاة في النعل العربية، وأن ذلك من السنة ومن باب التأسي يستحب الصلاة في النعل العربية. هذا الاستحباب يرتبط بذاك الاستحباب، يقول إذا أراد الدخول إلى المسجد بنعله للصلاة بالنعلين يستحب إلى أن ينظر إلى أسفل نعله ويتعهد نعله، لئلا يكون قد اصطحب شيئا من النجاسة فيتسبب في نجاسة المسجد. دل على ذلك رواية ذكرت في هذا المقام عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم، حينما تدخلون إلى المسجد تعهدوا، تعاهدوا النعل، لاحظوا الأنعلة، احتاطوا من الدخول بالنعل، وقد كان على النعل مثلا شيء من النجاسة، للاحتياط من باب الاحتياط. قال: وتعاهد نعله وما يصحبه من عصن وشبهه، لنفس النكتة لنفس الحكمة، لابد أن يلاحظ طرف العصا أو ما يصطحب مثلا حينما يدخل، لعله طرف العصا أو النعل في شيء من النجاسة، وهو يعني التعاهد استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة، والتعاهد أفصح. ذكر الجوهري في الصحاح، ذكر في باب العهد أو في مادة العهد، ذكر هاي العبارة أقراها، قال: التعهد هو التحفظ بالشيء وتجديد العهد به. التعهد يعني شنو؟ تعهدت ضيعتي، يعني التعهد هو التحفظ بالشيء وتجديد العهد به، وتعهدت فلانا وتعهدت ضيعتي، وهو يقول الجوهري في الصحاح: وهو أفصح من قولك تعاهدت، قول تعهدت فلانا، لا تقول تعاهدت فلانا، ليش؟ يقول لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين، بين اثنين تعاهد، هذا تفاعل، التفاعل والمفاعلة هذان وزنان، إنما يقعان بين الاثنين، إنما يقتضي فاعلا هو اثنين بحسب المعنى. تخاصم زيد وعمر، تخاصم صحيح هذا فعل لازم ولا يحتاج إلى مفعول، لكن هو يستدعي فاعلا، هذا الفاعل في الحقيقة لابد أن يكون اثنين، اثنين بالمعنى. تخاصم زيد وعمر، زيد وعمر اثنان، هاي المفاعلة والتفاعل أيضا كذلك. تصافح، منو تصافح؟ ما أقدر أقول تصافح زيد، كن أقول تصافح زيد وعمر، هذا يحتاج إلى فاعل، هو اثنين في المعنى. فالمفاعلة والتفاعل هذان الوزنان يقتضيان فاعلا هو اثنين بحسب المعنى. فالمصنف لما نقرأ عبارته قال وتعاهد نعلق، تعاهد هذا تفاعل، يعني هو يلاحظ النعل، ما أدري بحسب العبارة، والنعل أيضا يكون يلاحظ، هذا بحسب العبارة. كما في تصافح، تصافح يعني شنو؟ يعني كما أن زيد يصافح عمرا، عمر هو الذي يصافح أيضا زيد. فينبغي للمصنف، أنا أنقل كلام الشارع، ينبغي للمصنف أن يقول وتعهد نعله، مو تعهد نعله بالتفاعل اللي يقتضي اثنين، كن يقول هو يتعهد نعله مو يتعاهد نعله. ليش؟ لأن التعهد أفصح من التعاهد كما بين الجوهري. الشارح يعتذر بعذر عن المصنف، يقول إيه المصنف معذور، ليش معذور المصنف؟ يقول لأن المصنف واتبع الرواية كما قرينا الآن الرواية، لاحظوا الرواية نقرأها مرة ثانية. قال قال النبي صلى الله عليه وآله تعاهدوا نعالكم، يقول هي الرواية اجت بلفظ التعاهد، فالرجل المصنف معذور. يعني شنو؟ يعني الإشكال إنما يرد مو على المصنف، على من يرد؟ يرد على الرواية. يعني واضح في كلام الشارح، حزازة واضحة. قال وتعاهد، سأكمل شيخنا في المسجد، قال وتعاهد نعله وما يصحبه من عصا وشبهه وهو استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة. والتعهد أفصح من التعاهد، لأنه يعني التعهد يكون بين اثنين والمصنف تبع الرواية، واضح في كلام الشارح حزازة واضحة، ما كان ينبغي للشارح أن يعبر بهذا التعبير، كأنما المصنف يريد يدفع الإشكال عن كأنما الشارح يريد يدفع الإشكال عن المصنف ويذكر يعني كأنما يحكم الإشكال على الرواية، هذا مو صحيح. أقول يمكن أن يجاب عن هذا بأكثر من جواب. أولا لعل الراوي سهى، الراوي قد يكفر، لعل الراوي سهى الرواية، رواها راو عن الإمام الباقر، نعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله، فلعل الراوي سهى وذكر التعاهد مكان التعهد، لعل النبي صلى الله عليه وآله حينما تلفظ بالتعهد، والراوي سهى وذكر تعاهدا مكان التعهد، أو لا، أو أن الراوي نقل في المعنى وهذا جائز. الراوي أنا حينما أنقل مطلب ذكر شخص من الأشخاص، واضح العرف يسمح لي أن أنقل كلام هذا الشخص بحسب المعنى، ما يقيدني المستمع، ما يقيدني بأن أنقل نفس ألفاظ المنقول عنه، إنما أنقل بالمعنى. فقد يكون الراوي هو الذي نقل بالمعنى وأبدل التعهد بالتعاهد، فحينئذ ما يرد الإشكال على الرواية، يعني يرد على الراوي، الراوي هو الذي أبدل. هذا أولا. ثانيا لو ثبت أن المعصوم سواء كان الإمام الباقر أو الإمام الصادق أو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لو ثبت أن المعصوم ذكر التعاهد ولم يذكر التعاهد، فحينئذ سيكون هو الأفصح، إذا النبي صلى الله عليه وآله هو قال تعاهد بعد هو الذي يكون أفصح ولا عبرة بعد لا بكلام الجوهري ولا بكلام غير الجوهري، سواء كان الجوهري قال أن التعاهد أفصح من التعاهد أو غير الجوهري، لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من أهل اللسان وهو أفصح العرب أفصح من نطق بالباط. هذا ثانيا. ثالثا قد يقال أن هناك نكتة دعت إلى العدول من التعهد إلى التعاهد، أكو نكتة صحيح، هذا نسلمه كلام الجوهري، هذا كله كلام صحيح ومقبول، لكن المتكلم قد تدعوه نكتة لأن يبدل لفظا مكان لفظ. النكتة هي المبالغة في الاحتياط من النجاسة. النكتة في المقام هو أن النبي صلى الله عليه وآله يأمر المسلمين بالمبالغة في الاحتياط من النجاسة والمبالغة في تعهد النعل، فعبر بالتعهد مكان التعهد للإشارة إلى تلك المبالغة لوضوح أن الفعل إذا كان بين اثنين سيكون أكثر وأشد لشدة الداعي إلى الفعل. الفعل سار يصدر من فاعل واحد من دون أن يكون في مقابل أو هو شخص، ومرة يصدر الفعل من الفاعل في قبال شخص آخر، واضح أن الفعل إذا صدر بالحالة الثانية سيصدر بداع آكد وأشد مما لو صدر في الحالة الأولى. فعبر بالتعهد إشارة إلى شدة المبالغة في التعهد، فلا يرد الإشكال لا على الرواية وبالتالي لا على المصنف، ماكو إشكال أصلا لا على المصنف ولا على الرواية، هذا ممكن أن يقال في هذا المقام. نعم شيخنا تفضل. قال والدعاء فيهما، الدعاء في الدخول والخروج، هو ذكر سابقا قال وتقديم الداخل يمينه والخارج يساره، والدعاء فيهما، الدعاء في الدخول والخروج، هذا الدخول والخروج ما مذكور بالعبارة، لكن هو قال داخل وخارج، فيقتنص الدخول والخروج من الداخل والخارج، فعوض الضمير عليهما، الدعاء في حال الدخول والدعاء في حال الخروج، بالمنقول بالمأثور عن الأئمة وبغير المأثور. يستحب أن يدعو، لكن أعم من أن يكون الدعاء مأثورا منقولا أو غير منقول. قال والدعاء فيهما أي في الدخول والخروج بالمنقول، يعني بالدعاء المنقول المأثور وغيره بغير المنقول غير المأثور، وصلاة التحية قبل جلوسه، هذا شوية بمطلب يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.